بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 78 و100 على 48 و800 و3000، وهو الشريط 57 من شرح كتاب التوحيد.
إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري لزحف بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها واستفيها من كل دابة وصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، كله بيد الله سبحانه وتعالى. جنود لله سبحانه وتعالى يعملها ويدبرها ولا تتخلف عن طاعته سبحانه وتعالى، فهي بيده جل وعلا. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا رأيتم من الريح ما تكرهون، رأيتم شدة الريح وقوتها، خشيتم من أنها تضركم أو تضر بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تهدم بيوتكم، أو ما تكرهون من برودتها، لأنها قد تكون باردة، ريح باردة شديدة البرودة، أو تكون حارة شديدة الحرارة تموت تهلك النبات وتهلك الثمار. فإذا رأيتم ما تكرهون منها من قوتها أو من برودتها أو من حرارتها تتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتوجهوا إلى الريح وتلمونها وتسبونها، هذا ما في جدوى من ناحية، وهو أيضا شرك بالله عز وجل، وضع للشيء في غير موضعه. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، هذا هو العلاج، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت. هذا هو العلاج، إسناد الأمور إلى الله ودعاء الله جل وعلا لدفع المكروه وجلب الخير والنافع، توجه إلى الله وتوفيق. هذا هو العلاج النافع الذي تواجه به هذه المواقف الشديدة الصعبة. دل على أن الريح تؤمر بالخير وتؤمر بالشر، وفي الحديث الريح من روح الله، الريح من روح الله تأتي بالخير وتأتي بالشر، فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى ومدبرة، مرسلة، المرسلات عرفا، العاصفات عصفا، الناشرات نشرا، قيل هي الرياح وقيل الملائكة، ولا مانع والله أعلم أن يكون الجميع مرادا، ملائكة والرياح كلها مرسلة من الله سبحانه وتعالى، كلها مدبرة مأمورة تحمل ما أمرت به من خير أو شر بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلاج النافع، والتعبد لله سبحانه وتعالى، التوحيد، وإسناد الأمور إلى الله عز وجل. فالإنسان لا يجوز له السكوت في هذه المواقف الصعبة، يسكت، لا، يجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل الإنسان عند الضراء لا يلجأ إلى الله ولا يدعو الله، هذا من قسوة القلب. وما أهلكنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالذي لا يدعو الله ولا يلجأ إلى الله عند الشدائد هذا قاسي القلب. فلا يسكت الإنسان عند هذه الأشياء، إنما يجتهد في الدعاء، وكذلك لا يتكلم بكلام سيء فيسند الأمور إلى غير الله ويسد الريح ويشتم الريح، لأن هذا لا جدوى فيه بل فيه الضرر. فلا يسكت ولا يتكلم بسوء، وإنما يتكلم بخير عبر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب أو رأى الريح أخذ تغير لونه صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدخل ويخرج ويدعو الله حتى تنفرد، حتى تنفرد السحاب، حتى تذهب، لأنه بالله أعرف عليه الصلاة والسلام. ويقول: ما الذي يؤمنني وقد أهلك الله أمة من الأمم بمثل هذا؟ يعني أهلك عادا على قوتها وصلابتها وجبروتها، أهلكها بالريح، أرق شيء وألطف شيء الريح، أهلك الله بها أمة عافية. تقول: من أشد منا قوة؟ تحدون يقولون: من أشد منا قوة؟ الله جل وعلا ما أرسل عليهم ملائكة وأرسل عليهم جنود كبار، أو أرسل عليهم أرق شيء وألطف شيء وهو الريح، فنزعتهم صارت تنزع الناس كأنهم عجاز نحل منقعد، لأنهم كانوا في كبار الأجسام، فكانت الريح ترفعهم، ترفع الجماعة، ترفع الضمير الضعينة كاملة، ترفعها في الصوت في الجو، ثم تنكسهم على رؤوسهم ويسقطون على الأرض فتندق أعناقهم ويصبحون كالنخيل المقطوعة وأعجاز نحل منقعد. وبالريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، فإذا رأيتم ما تكرهون فاسألوا الله، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت، نعوذ بك من شر هذه الريح، شر ما فيها وشر ما أمرت به. ومن استعاذ بالله أعاذه الله، ومن سأل الله أعطاه، لأنه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الجاهلية كانوا وهم جاهلية وهم مشركون إذا وقعوا في شدة تضرعوا إلى الله وأخلصوا الدعاء لله عز وجل، واستجاب الله لهم ونجاهم بسبب دعائهم تضرعهم مع أنهم مشركون. فكيف بالمؤمنين إذا تضرعوا إلى الله ولجأوا إلى الله في أحوال الشدائد وفي أحوال المضايق؟ فإن الله ينجيهم سبحانه وتعالى. إذا كان الله ينجي المشركين إذا تضرعوا إليه في هذه الحالات، فلأن ينجي المؤمنين من باب أولى إذا تضرعوا إليه ولجأوا إليه سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف أن الشرك في هذه الأمة أشد من الشرك في الجاهلية، لأن الشرك المشركين في الجاهلية يشركون في حالة الرخاء ويخلصون في حالة الشدة، كما ذكر الله تعالى عنه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعرضتم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وكانوا يخلصون لله الشدائد، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. لكن يشركوا هذا الزمان يشتد شركهم في الشدائد أكثر من حالة الرخاء، يشركون في حالة الرخاء، وإذا جاءتهم شدة زاد شركهم وصاروا يستغيثون بالموتى، بالسادة، بالأولياء، بالنبي صلى الله عليه وسلم: المدد يا رسول الله، المدد يا علي، المدد يا حسين، المدد يا عبد القادر، المدد يا بدوي، المدد يا فلان يا فلان، تصالحون ينادون معبوديهم من دون الله عز وجل. وهذا متواتر عنهم ومسموع منهم في كثير من البلدان، أنهم إذا واجهوا مواقف صعبة جماعية أو فردية ما يقولون يا الله، بل يقولون يا حسين يا رسول الله يا فلان يا علام، تغيثون بغير الله عز وجل. يعني بلغوا من الشرك والكفر مبلغا لم يبلغه المشركون من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرك أهل زماننا، يقول شرك أهل زماننا أغلظ من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما أهل زماننا فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. وما ذاك إلا لاستحسان الجهل وغربة الدين وغلبة دعاة السوء وقادة الضلال حتى استولت على قلوب كثير من الناس، وهجر التوحيد وهجرت العقيدة، وأصبح يزهد لدراسة التوحيد ودراسة العقيدة، وقال هذه أمور بدائية، هذه أمور بدائية، هذه أمور ما تحتاج إلى كل هذا الاهتمام، تهتم بشؤون المسلمين وحالة المسلمين وواقع المسلمين. نعم، الاهتمام بواقع المسلمين وشؤون المسلمين أمر واجب، لكن الاهتمام بالأهل فالأهل. وما أورد المسلمين هذه الموارد وأنهاهم إلى هذه النهاية إلا تساهلهم بالدين وتساهلهم بالعقيدة، هذا الذي أوردهم هذه الموارد، سلط الأعداء عليهم، هو عدم اهتمامهم بالتوحيد وعدم اهتمامهم بالعقيدة، وترك الشرك يعود في بلادهم، ترك الأضيحة تقام في بلادهم، ترك البدعة تنتشر يهجر الدين والسنن، كل الذي سبب ما وصل إليه كثير من المسلمين في هذا الزمان مما تعرفون عنه، لا يحتاج إلى شرح. كل هذا بسبب عدم الاهتمام بالعقيدة وعدم الاهتمام بالدين وعدم الاهتمام باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وترك الشرك. ترك الشرك هو التوحيد الآن الذي يمكنه يقال هذا مخالف للدين، وهذا ينكر، يبغض الرسول، يبغض الأولياء، يبغض الصالحين، كان يحب الرسول حب الأولياء والصالحين في الشرك، وأن التوحيد بغض له، مع أن الواقع لا، التوحيد هو الذي يحبه الرسل والأولياء والصالحون ويدعون إليه ويراقبون فيه وينهون عن الشرك وعن الفساد وعن البدع والمحدثات، هذا هو الذي يحبه الأولياء والصالحون والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فكوننا نلغي هذا الشيء نتساهل فيه ولا نلتفت إليه وندعو إلى أمور أخرى، هذا هو الذي أورد المسلمين هذه الموارد. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح قادتهم وعلماءهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يستفاد من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى فيه النهي عن سد الريح، لأن ذلك يخل بالتوحيد، لأن ذلك يخل بالتوحيد من حيث إنه ينسب الأمور إلى غير الله عز وجل. المسألة الثانية فيه أن الريح مدبرة مخلوقة، مدبرة مخلوقة، تأتي بالخير وتأتي بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى، وما دامت كذلك فإنها لا يتوجه إليها لا بذم ولا بمدح، وإنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء عند الشدائد والشكر والحمد عند الرخاء والنعمة. المسألة الثالثة الحديث دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والتوحيد، ولا يتركون الدعاء ولا يتوجهون إلى غيره كحالة مشركي هذا الزمان الذين إذا وقعوا في شدة أو في فإنهم ينادون بالشرك ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون من يخلصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين، يهتفون بأسمائهم ويذكرون أسماءهم حتى يخلصوهم ويتواصون بذلك، حتى إن بعضهم يقول يا خائفين من الضرر لوذوا بقدر أبي عمر ينجيكم من الضرر، يحثهم على عند الضرر وهم يلجؤون إلى قبر أبي عمر، وعمر هذا من ساداته. والآخر يقول اللجوء إلى قبر معروف هو السريات المجرد، معروف يعني معروف الكرب، اللجوء إلى قبره عند الشدائد هو الترياق المجرب، ترياق العلاج يعني، ترياق العلاج المجرب يعني الناس، إلى غير ذلك من أقاويل. وبعضهم يوصي مريديه وأتباعه يقول إذا صادق شيء لا يحول بينكم وبيني ذراع من التراب، يعني وهو ميت لا يقول بينكم وبين ذراع من التراب، وما أشبه ذلك من خرافاتهم وأباطيلهم. يحكى عن بعضهم أنه يقول لما قامت الحرب في بعض البلاد أنه يرى المدافع تنطلق من قبر فلان، يرى المدافع تنطلق من قبر فلان. نعم، ومن مثل هذه الترهات والأباطيل والشرور والحكايات فيها أغرب من هذا وأطول، وهو واقعية، ما هي خيال، واقعية، ربما بعضكم يعرفها أكثر مني. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أن يحذروا الناس، أن يبينوا للناس، أن يدعوا الناس إلى توحيد الله، أن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس، العقيدة على الوجه الصحيح، الوجه الخالص، هذا هو الحل. الذي يريد يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل، الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة هذه هي الدعوة الناجحة النافعة. ولو قام بهذا واحد مخلص لانقذ الله به أمة من الأمم أو أجيال من الأمم، كما حصل على الدعاة المخلصين وهم أفراد. الآن فيه جماعات للدعوة وفيه إمكانيات هائلة وفيه أموال وفيه لكن أين الآثار؟ ما في داعية واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل منه نفع كثير. الآن كثرة الدعاة وكثرة الجماعات وكثرة التنظيمات، أين الجدوى وأين الثمر؟ الآن شوف الشر الآن يزيد، أشوف الشرك ينتشر، أشوف المسلمون يتردون إلا من رحم الله، كله لأن الدعوة دي ليست على أساس صحيح. ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من الدعاة المخلصين يكفي عن ألف داعي، كما هو معروف من سير الدعاة المصلحين السابقين. صلى الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الشيخ رحمه الله تعالى قال قول الله تعالى بنور الله ورحمته وجاهلية يحلون له أن يحملوا شيء يحلون في يوم السماء وجوده وإن كانوا كان لنا أن يكون الله في وهاهنا ان كنتم في بيوتكم ومنازل الذين كتب عليهم الصلاه والسلام وليسعي الله ما في صدوركم وليوحد ما في صدوركم الله عليم بذات الصدور. اعوذ بالله من هذا الطاعون من عذاب الحسد الذي لا تستطيع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الايه الاولى استرحام قومك انه سبحانه لا يستحق لا يذكر رسوله وان له مثل المحب وان لا اخاف ان يكن بهذا الكلام وخدمته وذكر في لسان الحضر ولسان الفتنه ولسان يسر الله ان يوصل الله رسوله وان يسره على ان يسره اكثر منه وان يسره كله وان
يسمى الله امره
ويسلم الله عن رسوله وعلم الله على دينه كله وهذا هو رمي الشرك وهذا هو رمي الشرك ان يكون فيه وهذا هو رمي الشرك ان الله يرى المنافقين والمشركون في كل الصفات وانما كان رمي الشرك وان يرمي غير ما يمكن به سبحانه وما يمكن به بفتنته وحمده وبعد اصحابه ومن ظن انه كان يظن انه به الباطل على الحق اذا كان مستحقا ويحمده على الحق او انكر ان يتقلها فضحك كنكرا صلاحا وكفرا او انكر ان لا جرى بفتنه او انكر ان لا جرى بفتنه او انكر ان لا
جرى
او انكر ان يكون قبل ان بفتنه ثانيه يستحق عليه الخمس وجعل عن ذلك المعصيه المفرده فذلك فضل الذي يتحرم فهو بالله يتحرم من الله واخر الناس وهم يصبحون بربهم من دون الانسان ان يشكروا فيما يصح بهم دون مشعله بغيرهم ولا يشعر هذا الا اذا عصى الله واسماه وانتقاله وخروجه بالشرك المحرم فليعتني بقول الله عز وجل بهذا وليخاف بالله عن ربه غيره بربه ضم الصلح ويغض من ربه ضم الصلح استوحي ربه الشهر الصلح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء. قول الله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة في السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم في تفسير الآية الأولى فسر هذا الظن لأنه لا ينصر رسوله وفسر وفسر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وذلك ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن ما لا يليق به سبحانه وبموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الحق وأنه يدين الباطل على الحق جبالة مستقرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره أو أنكر أن يكون قدره وقضاه لحكمة يستحق عليها الحمد وأنه قدره بمشيئة مجردة فذلك ظن السوء فذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظن بربه ظن السوء لنفسه وفيما يفعله بغيره ولا يسلم من هذا إلا من عرف أسماء إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته حكمته وحمده وعده الصادق، فما فلينتبه العاقل اللبيب بهذا الأمر، فليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنفا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من لي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. هذا باء عظيم في الواقع. فقوله رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد. حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وسوء الظن بالله عز وجل منافي التوحيد. هذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد. قوله باب قول الله تعالى يعني ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح، كلاهما في موضوع واحد وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وما توعد الله عليه من العذاب والعقوبة، لأنه ينافي التوحيد. يظنون بالله غير الحق أول الآية، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. سبق بعض الكلام على آخر الآية قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يخفون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. تقدم هذا في باب ما جاء في اللوح. والقصة حصلت في وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من جدالة العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم. لما حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيء، لأن المنافق دائما ينتهي للفرص التي يرى أن فيها غضاوة على المسلمين ويستغلها ويفسرها ويكيفها على حسب هواه. دائما هذا في المنافقين إلى آخر الزمان إلى أن تكون الساعة. كل ما حصل على المسلمين شدة أو كربة أو ضائقة فرح المنافقون وجعلوا يفسرونها ويحللونها، لأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء وأن وأن إلى آخر، لا يزال هذا في الناس إلى أن تقوم الساعة. فهذا هو سبب نزول الآية، وذلك أنه بعد الهزيمة التي حصلت على المسلمين وبعد النكبة التي نزلت في المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى ألقى النعاس على الجيش امتحانا وابتلاء، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. نعاس وهو أول النوم، النوم الخفيف، وذلك لأن النوم أمان لا ينام إلا الآمن، أما الخائف إنه لا ينام، ولذلك من كان في قلبه إيمان نام، ومن كان في قلبه نفاق لم ينم، لأن الخوف أغلقه وأزعجه، ولا يجتمع النوم والخوف أبدا. الذين في قلوبهم إيمان أصابهم اللوم وجعلت أسلحتهم تتساقط من أيديهم بسبب اللوم، لأن الله أملهم سبحانه وتعالى. وأما أهل النفاق فإنهم لم يذوقوا لوما بل جعلوا يتكلمون وقالوا هذه المقالة في هذه اللحظة يتلاومون بينهم ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا لهم، يرمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون من النبي هو السر الذي أحل بنا هذا النبي، ما يسمونه النبي يسمونه محمد، يقول محمد هو السر في هذا، سبب هذا يحكم محمد وأصحابه هم سبب هذه النسبة، لأنه صار لهم الأمر وأن لا يسكنوا فحصلت هذه النسبة علينا. أما لو كان الأمر لنا لو كان الأمر لنا ما قتلنا هؤلاء، نحن أحسن رأي وأحسن تدبير وأحسن تخطيط من محمد ومن أصحابه. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني الأمر متعدينا، وهل نسبة هذه سبب من الأمر متعدينا؟ ولا لو كان لنا مشاركة في الأمر وكان لنا رأي فانخططنا ودبرنا، هل لنا من الأمر من شيء؟ الاستنكار استنكار أو باستفهام، إنما هو استنكار، وهذا معناه نفي القدر، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وإنما هو بتخطيط محمد وبتخطيط أصحابه. وأما لو كان الأمر لنا نحن لا أحكمنا الخطة ولما حصل علينا شيء من هذه النكبة، فهذا معناه إنكار القدر ورد الأمر إلى الخلق وتفسير النكبة بأنها من سوء التخطيط وليست بقضاء الله وقدره، فهذا إنكار للقدر وإنكار للحكمة أيضا، لأن من نفى القدر نفى الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى في المصائب وفي النعم، لأنه لا يقدر شيئا إلا لحكمة من النعم ومن المقام كله لحكمة. هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إلا الأمر هذا رد عليه، إلا الأمر كله لله ليس لمحمد ولا له، والذي جرى ليس بسبب محمد ولا بسبب أصحابه وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا إثبات من الله للقدر ورد على هؤلاء في نفيهم للقدر. قل إن الأمر كله لله هو الذي قدر هذا سبحانه وتعالى. قال وفي سورة الفتح وهو عذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الظانين بالله ظن السوء. ففي سورة آل عمران سماه ظن الجاهلية، وفي سورة الفتح سماه ظن السوء. السوء بفتح السين هذا المشهور في القرآن، ويقرأ أيضا بالضم ظن السوء، قرأ بضم السين ظن المشددة ظن السوء، والسوء والسوء بمعنى الواحد. في سورة آل عمران ظن الجاهلية، لما لا نسب عن الجاهلية؟ لأن الجاهلية عدم العلم، وعدم العلم فالذي ظن هذا الظن الخاطئ هذا سبب عدم العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحمده وحكمته، الذي أوقعهم في هذا الجهل بالله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي ظن الجاهل. وفي سورة الفتح ظن السوء يعني إساءة الظن بالله عز وجل، ظن السوء أضافه إلى السوء أو السوء ومعناه سوء الظن بالله جل وعلا، وهو يخالف حسن الظن بالله عز وجل. فحسن الظن بالله توحيد، وسوء الظن بالله كفر. ثم توعدهم الله بقول عليهم دائرة السوء، أن الأمر سيدور عليهم وأن العاقبة السيئة ستحيط بهم، عليهم دائرة السوء. فغضب الله عليهم، هذا وصف الله بأنه يغضب على العصاة ولعنهم، اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل. وأعد لهم جهنم وعيد بعد وعيد وساءت مصيرا. وما هو ظن السوء هذا؟ ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وأنهم سيقتلون، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، مخلفون عن الذين تخلفوا عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتذرون اعتذارا كاذبا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون الرسول أن يستغفر لهم تخلفهم، وهم كاذبون في هذا. لم يمنعهم مانع من الخروج، ولا يقصدون استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، وإنما هذا من باب التغطية والتعبئة. ولهذا فضحهم الله بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أن هذا الاعتبار ليس من القلوب وإنما هو من الألسن. يقولون بألسنتهم ما ليس في القلوب، قل فمن يملك من الله لكم شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. السبب الذي خلفكم أنكم ظننتم أن الرسول وأصحابه يقضى عليهم في هذه الغزوة ولا يرجعون، ولذلك منعكم الجبن والخوف، أبعدكم عن الخروج ظانين أن الرسول سيقتل وأن أصحابه سيقتلون، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. يعني هو المانع لكم شغل الأموال والأولاد، بل الذي منعكم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يرجعوا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. يعني ظننتم أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وهذا تكذيب لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله أخبر أن هذا الدين سيظهر وأن هذا الرسول سينفصل، وهم كذبوا في هذا وقالوا إن الرسول وأصحابه لن يرجعوا إلى أهلهم من هذه القدرة من سوء الظن بالله عز وجل. هذا هو السبب، وهذا ظلم السوء، لأن هؤلاء أساءوا الظن بالله عز وجل وكذبوا بوعده الصادق سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم في تفسير الآيتين، وساقه من زاد المعاد في هدي خير العباد باختصار، اختصره المصنف، وإلا هو كلام طويل جميل، كلام يكسب بماء الذهب إذا قرأته وتأملته. كعادته رحمه الله، فإن الله أعطاه العلم الغزير وحسن التعبير وحسن الأسلوب والسياق. قال ابن القيم رحمه الله فسر هذا الظن في الآية الأولى، يعني آية آل عمران، لأن الله لا ينصر رسوله، هذا ظن الجاهلية، وأن أمره سيضمحل، وهذا تكذيب لقوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والتكذيب بوعد الله كفر
لأنه لا ينصر رسوله وأن أمره خير محل وهسر أو أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره وهسر لإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله يعني ثلاثة تفاسير إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وإنكار الحكمة كفر وضلال لأن الله وصف نفسه بالحكمة وسمى نفسه بالحكيم حكيم خبير حكيم عليم في كثير من الآيات حكيم وهو الحكيم العليم وهو العزيز الحكيم إن الله عزيز حكيم سمى نفسه بالحكيم فمن أسماء الله جل وعلا الحكيم ومن وأول أوصافه الحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه هذه الحكمة وضع الشيء في موضعه فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلك بخلاف من أولها أثبتها وأولها فإنه يعتبر ضالا في هذا التأويل أما من جحدها وأنكرها هذا كافر إنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين لأن الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبدا ولا يفعل شيئا لمجرد المشيئة فقط من غير حكمة مجرد المشيئة والسلطة لا إنما يفعل الأفعال إلا لحكمة وغاية عظيمة كل أفعاله سبحانه وتعالى معللة وكلها لحكمة وليس من لازم ذلك أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليم لكننا نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث وإنما هي لحكمة عظيمة علمناها أو لم نعلمها يجب الإيمان بهذا فسر بإنكار الحكمة على كفر بالله عز وجل وإنكار القضاء والقدر وهذا أيضا كفر بالله لأن القدر كما سبق هو الركن السادس من أركان الإيمان إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وسيأتي باب خاص في منكر القدر أو أن الله أو أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل وأن الله لا ينصر رسوله يعني فسر بالتفسير الثالث وهو أن الله لا ينصر رسوله هذا تكذيب لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذا تكذيب لوعد الله سبحانه وتعالى النصر لرسله وأن أمره سيضمحل يعني هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيزول زوال نهائيا ولا يبقى له شيء ينقطع مثل سائر الدعوات والمذاهب الباطلة هذه تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب بذهاب أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتها كل المذاهب الباطلة كلها وإن قويت في بعض الأحيان لأنها لا تستمر تزول أما الحق فإنه يبقى مهما جرى عليه من الامتحان والضعف أحيانا والمداولة لكن الحق يبقى ويستمر فمن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل بسبب ما جرى من النكبات التي جرت على المسلمين من ظن هذا فقد ظن لربه ظن السوء والله لم يجري هذه النكبات من اجل ان يزيل اهل الدين ويزيل الدين لا انما اجرى هذه النكبات على الدين وعلى اهل الدين ابتلاء وامتحانا من اجل الرجوع اليه سبحانه وتعالى او لخطا ارتكبوه وقعوا فيه الله يريد ان ينبههم
من أجل أن ينقوا صفوفهم من الدخول ومن الخطأ ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويعيد لهم الله النصر والتنكيل. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. وكذلك يريد أن يوحش الذين آمنوا خلصهم من الذنوب والمعاصي ويقدمون على الله مطهرين ليس عليهم سيئات. خلصهم الله بها يعني يجازيهم عليها في الدنيا ويعجل لهم العقوبة في الدنيا ثم ينتقلون إلى الآخرة مطهرين من الذنوب. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين أن يزيلهم وأن يزيل حقهم الذي هم عليه أبدا. تأبى حكمة الله ذلك. وإنما يريد أن يثبت هذا الحق وأن يزيل عنه الدخيل وأن يزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأمور المخالفة حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه. فعند ذلك تعود لهم عزتهم ومكانهم. هذه سنة الله في خلقه قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة. كم جرى على الرسل كم جرى على أتباعهم من النكبات ومن المعضلات ولكن العاقبة تكون لهم دائما وأبدا. والحق لا يزال ولله الحمد. لا يزال الحق باقيا ثابتا. أما الباطل فإن الله جل وعلا يزيله ويطوي عليه قضاء مظلما ولا تبقى له باقية لا له ولا لأصحابه. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. فهؤلاء ظنوا بالله ظن السوء في هذه التفاسير الثلاثة. إلا أنهم أنكروا أن يسمى الله أمر رسوله ويظهره على الدين كله أو أنكروا أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هذا إنكار لأن يسمى الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هلنا من الأمر شيء. هذا إنكار لقضاء الله وقدره وإنكار لحكمته سبحانه وتعالى. أو أن ينصر الله رسوله وأن يظهر دينه على الدين كله هذا أحد التفاسير. فمن ظن بربه ذلك فقد ظن به ظن السوء. من نفى القدر وأن العباد يحدثون الأشياء بدون إرادته سبحانه وتعالى وبدون قدره فقد ظن بربه ظن السوء. ووصف ربه بالعجز والجهل وعدم العلم تعالى الله عما يقول. ومن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل ولا يتمكن فقد ظن بربه ظن السوء لأنه كذب قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن ظن أن ما جرى لم يكن لحكمة فقد ظن بربه ظن السوء وأنه عابد وأن أفعاله تمشي على العبث لا على الحكمة. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن نفى حكمة الله فقد وصف الله بالعبث لأن الذي يفعل لا لحكمة يكون عابدا كالمجنون أو كالسبيل أو كالصبي الذي لا يعقل يعمل شيء عبث ما لحكمة ولا له أي نتيجة. تعالى الله عما يقولون. ففسر هذا الظن بهذه الأمور الثلاثة: نفي القدر ونفي الحكمة ونفي أن ينصر الله رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هالكين هذا هو الظن الذي ظنه المشركون في هاتين الآيتين، ظن السوء وظن الجاهلية، ينحصر في هذه الأمور الثلاثة. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وبموجب حكمته وحمده ووعده الصادق، ظن ما لا يليق به سبحانه وتعالى وهو العبث، أو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وبموجب حكمته وحمده لأنه جل وعلا محمود على كل حال، على ما يكره العباد وعلى ما يحبون. الله جل وعلا يحمد على كل حال، على ما يكرهه العباد وعلى ما يحبون، لأنه من قبل الله محمود جل وعلا. الذي يكرهه العباد ليس عبثا من قبل الله، وإنما هو لحكمة يحمد عليها سبحانه وتعالى. إيقاع العقوبة لمن يستحقها هذا عدل منه سبحانه وتعالى يحمد عليه. إيقاع الهلاك للأمم الكافرة يحمد عليه سبحانه وتعالى أنه جزاء. نزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الاتباع هذا جزاء لهم عدل من الله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال، على المشالح وعلى المحامد، لأنه ليس من قبله شيء عبث أبدا. فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حمده فإنه لا يقع في هذه الأضرار أبدا، حتى ولو بلغ به الأمر والشدة ما بلغ، لأنه يعلم أن الله لا يفعل إلا ما فيه خير، فيصبر ويرضى بقضاء الله وقدره وينتظر الفرج، لا يقول خلاص انتهى ويأتي من رحمة الله، ينتظر الفرج، كلما اشتد الكرب ينتظر الفرج، فيزيد الرجاء مع شدة الكرب، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، والله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فكلما اشتد الأمر انفرج. ولهذا يعقوب عليه السلام لما اشتد به الكرب وفقد أبناءه الثلاثة قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ما يئس من رحمة الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اشتد به الكرب وبلغ منتهاه، ومع ذلك ما زاده الا رجاء لله سبحانه وحسن ظن بالله. هذا منطق النبوه، هذا منطق النبوه، انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. وجده ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون، مع انه كبير السن بلغ من العمر 80 سنه ما ولد له، ولما هو امرأته بلغت سن الإياس ولما بشر بالغلام قال أبشرتموني على مسني الكبر فلم تبشروا، قال بشرناك للحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المثل ما كل ما اشتد الكرب فإنه يزيد الرجاء، يزيد الرجاء من الله سبحانه وتعالى، هذا عند أهل الإيمان. أما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الجهل فإنهم عند الحرب يكفرون بالله عز وجل ويقنطون من رحمة الله. ولهذا لما أصاب المسلمين في وفد ما أصابهم هذه كلمته القبيحة. أما أهل الإيمان فإنهم راقدون يرعشون، ما همهم هذا الشيء، لأنهم مؤمنون بالله عز وجل وأنهم بيد الله، وأن ما يجري عليهم فإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى ويفعل فيهم ما يشاء. سلموا الأمر إلى الله وأمنوا ونزل عليهم النعاس. هذا الإيمان، ما راحوا يتكلمون وصايحون ويتلاومون لأنهم مؤمنون بالله عز وجل. فمن ظن أن الله جل وعلا يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أن ما جرى لم يكن بقضاء الله وقدره. هذا إعادة لنا الإمام ابن القيم رحمه الله لتقرير هذه المسألة العظيمة، أو أن ما قدره لم يكن لحكمة يستحق عليها الحمد، وإنما هو لمشيئة مجردة. فذلك ظن الذين كفروا، من ظن أن الله يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة، هذا معناه أن الله قد يدين الباطل على الحق أحيانا، لكن هذه الإدالة مؤقتة وليست مستقرة. وإدالته على الحق لحكمة، وهو أن أهل الحق يتنبهون، أن أهل الحق يتنبهون ويتداركون الخطأ والنقص الذي حصل فيهم، وليمحص الله الذين آمنوا، يعني يطهرهم من رجس الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العقوبة. كما قال سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فلما شق ذلك على أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: أيما لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تحزن؟ ألست تنقر؟ ألست تصيبك الشوكة أو كشاك؟ قال: بلى. قال: فذلك ما في جانبه. فالله جل وعلا قد يجازي عبده المؤمن وهو يحبه، جازاه وعاقبه لأنه يحبه، كيف يعاقبه وهو يحبه؟ نعم، من أجل أن يخلصه من هذا الذنب حتى يوافي ربه طاهرا نقيا يدخل الجنة. أما الكافر وعدو الله فإن الله يصب عليه النعم والاستدراج ويمسك عنه بالعقوبة حتى يوافي القيامة وهو محمل بالذنوب ويكون من أهل النار. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: ليه إن الكفار ينعمون بالحضارة والصناعات والجو الطيب والبيئة الطيبة والفواكه والأشجار والمحاصيل، والمسلمون في هذه الحالة، ثم يذهب به ظن السوء إلى أن يظن أن الكفار أنهم هم على الحق وأن الله راض عنهم وأن المسلمين لهم على حق وأن الله ساخط عليهم، ثم قد يرتد عن الدين. قد حصل شيء من هذا كبير. هذا هو نفس الشيء، نفس ما ذكر في هذه الآيات الكريمة. الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فإنه لا يعطي إلا لمن يحب. وليس إنزال النعم أو إنزال النقم دليلا على المحبة أو على الحضور والكرامة، وإنما هو ابتلاء وامتحان. فقد يعاقب الله من يحبه وقد ينعم على من يبغضه في هذه الدنيا. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. فهذا يجب أن يكون من المؤمن، لكن ما يدرك هذا إلا أهل الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل النظر الصائب. ولهذا يقول رحمه الله: وذلك ظن الذين كفروا، يعني من المشركين والمنافقين الذين ظنوا أن الله وجود الحق، يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يزول مع الحق، أو ظن أن الله لم يقدر ما يقع من الحوادث والكائنات التي تجري، أو ظن أنه قدرها ولكن لم يكن لحكمة وإنما هو من باب المشيئة المجردة، فذلك كله من ظن السوء، وهو ظن الذين فهو ظن السوء وظن الجاهلية وظن الذين كفروا، كما قال تعالى أن كظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله جل وعلا يفعل ما يفعل لحكمة لا لمشيئة وقهر فقط. فمن أنكر الحكمة وجحدها فقد كفر بالله لأنه وصف الله بالعدل، ومن أنكر القدر فقد وصف الله بالعجز، ومن أنكر أو ظن أن الحق يضمحل وأن الباطل يحل محله دائما وأبدا إبالة مستقرة فقد كفر بالله عز وجل، لأنه مكذب لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قوله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وعود من الله سبحانه وتعالى، وعده الصادق، هذا معنى قول الشيخ ابن القيم ووعده الصادق، لأن الله وعد بذلك، فلو تخلف لكان ذلك مخالفا لما وعد الله به، وهذا لا يكون أبدا. وعد الله لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد أبدا، إذا وعد الله بشيء فلا بد أن يقع، إن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وقد وعد بأنه يزيل الباطل على الحق إدالة مؤقتة ثم يعيد الحق ويجيله على الباطل إدالة دائمة مستقرة، العكس يعني، هذا الذي وعد الله سبحانه وتعالى به وهو لا يخلف وعده. ثم قال الشيخ رحمه الله فليتأمل المسلم هذا الأمر الناصح لنفسه، يتأمل المسلم الناصح لنفسه هذا الأمر، يتأمله تأملا جيدا، وهو أمر أفعال الله سبحانه وتعالى في عباده، وليعلم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة وقضاء وقدر، ما يجري في هذا الكون شيء إلا لحكمة وقضاء وقدر، ولم يعد الله بوعد إلا ولا بد أن يقع سبحانه وتعالى. يتأمل الإنسان في هذا، يتأمل نفسه خلال هذه الحوادث، ماذا تقول نفسه إذا وقع شيء مما يكره به أو بغيره. ولهذا يقول الإمام ابن القيم كثير من الناس يظن بربه ظن السوء فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله في غيره. بعض الناس لو أصابه مكروه لا والله أنا أصلي وأصوم وأنا مش ذنبي يومي، فلان شو كافر وفلان عاصي ولا جاب شيء وأنا أصوم وأصلي وهذا اللي أصابني، وفلان كافر وفاسق ومضيع من الصلاة، وهذا يشوف بيت وزهره وعياله سالمين وسالم. هذا الناس يقول الكلام هذا يظن بربه ظن السوء فيما يفعله به وفيما يفعله بغيره، كما في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، يظن أن الإعطاء في هذه الدنيا أنه كرامة، ما يدري أنه امتحان وابتلاء، أو قد يقول والله هذا أنا مستحقه، الله أعطانا هذا الشيء لأنني مستحق، ربي أكرمه لأنني مستحق هذه الكرامة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه يعني ضيق عليه قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانة، يظن أن تقصير الرزق وقلة الرزق أنها إهانة، إذا الله جل وعلا ضيق على عبده المؤمن باب الرزق أو أصابه بجوع أو فاقة أو فقر يظن أن هذا من الجهالة، والله ليس كذلك، الله حكيم عليه سبحانه وتعالى قدر هذا عليه لإكرامه من أجل أن يرجع إلى الله وينكسر قلبه لله ويدعو الله ويسلم من الكبر ومن الفخر ومن الخيلاء ومن الإعجاب ومن أجل أن يمحص ويخلص من الذنوب. فليس هذا إهانة، ليس إعطاء النعم كرامة مطلقة، وليس إعطاء وليس منع النعم إهانة مطلقة، بل لله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. فليتأمل المسلم الناصح لنفسه في هذا الأمر، وليتوب إلى الله ويستغفره من سوء الظن بربه عز وجل، يعني إذا أصاب شيء أو أصاب غيره شيء من المكروه فلا يظن بربه ظن السوء، وليعلم أن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه قد يكون خيرا كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمور ليست بالظواهر، إنما الأمور بالحقائق والحكم والأسرار التي يجريها الله سبحانه وتعالى في أفعاله في عباده سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون موقف المؤمن موقف العالم المؤمن بالله عز وجل، لا يكون موقف الجاهلية ولا موقف المنافقين والمشركين من تفسير الحوادث بغير تفسيرها الصحيح أو تحليلها بغير تحليلها الصحيح. ثم قال: ولو فتشت من فتشت من الناس، يعني هذا سر كامل في نفوس الناس. الناس ظاهرهم ما فيهم شيء ظاهر، لكن في نفوسهم أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يقول: والله فلان ابن حلال، لا رجل صالح، ولكن يشوفه دائما مريض، دائما فقير، دائما، يقول: والله ما يستاهل فلان، والله ما يستاهل. ولا يقول: فلان والله عنده نعمة وعنده ثروة وعنده أولاد، هو ما يستاهل، ما يستاهل هذا الشيء. هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهذا يجري على أزمة كثيرة من الناس، ما في نفوسهم فقط لكنه يجري على ألسنتهم أحيانا: والله فلان ما يستاهل، رجل صالح ورجل تقي وجيد وجواد، ما يستاهل، ما يستاهل الفقر والمرض، وفلان ما في خير، ما يستحق هالنعمة اللي عنده وهذا الغنى وهذه الثروة. أنت إذا أعلم من الله جل وعلا، هذا اعتراض على الله سبحانه. أول من اعترض على الله إبليس، لما أن الله أكرم آدم عليه الصلاة والسلام لعلمه بحقيقة آدم عليه الصلاة والسلام أكرمه، حسده إبليس وقال: أنا خير منه، خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمه أن النار أحسن من الطين، فهو قاس قياسا باطلا. والعكس هو الصحيح، الطين خير من النار، لأن الطين فيه دعاء وفيه سكون وفيه إنبات النبات والشجر والثمر، وفيه الخير الكثير، بخلاف النار فإنها محرقة ما فيها إلا الإحراق ولا تنتج شيئا. هل النار تنتج شيء؟ تنتج ثمرات، تنتج خيرات، النار محرقة متلفة، بخلاف الطين فإنه منتج ونافع وأيضا بارد وهادي وفيه مصالح عظيمة. هل من ذات العقل يعني والقياس؟ وإلا فالواجب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب، لكن حتى القياس هذا باطل. خلقتني من نار وخلقته منطق، أنا خير منه، وقل: ليه تكرموا علي وأنا خير منه؟ هذا اعتراض على الله سبحانه، وهذا موجود في بعض بني آدم. لو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعمقا على القدر وملامسا له كما كان من إبليس لعله الله. أما لا نتج عنه تكبر إبليس واعتراضه على الله جل وعلا. وكذلك بالنسبة لمن تشبه به الاعتراض على الله في أفعاله سبحانه وتعالى وتصرفه في ملكه جل وعلا، وأنه كان ينبغي أن يقول كان كذا وكذا، ثم قال وفتش نفسك. هل أنت تانب؟ أنت فتش نفسك يجب على الإنسان ما يزكي نفسه أبدا الله جل وعلا، ولا تزكوا أنفسكم ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولا يظلمون نقيرا. فالإنسان لا يزكي نفسه بمعنى يمدح نفسه ويعجب بنفسه ويظن أنه كامل وأنه من الأخيار، بل دائما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. أما التزكية التي أثنى الله على أصحابها في قوله قد أفلح من زكاها، فالمراد بتزكية النفس هنا المراد بها تطهيرها بالأعمال الصالحة، تطهيرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، هذه تزكية النفس، شرها بالأعمال الصالحة وتجنيبها للأعمال السيئة. فهناك تزكية منهي عنها وهي الإعجاب والمدح للنفس، وهناك تزكية مأمور بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح. قد أفلح من زكاها وتوعد الله الذين لا يزكون أنفسهم، قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال المفسرون أو بعض المفسرين المراد بالزكاة هنا تزكية النفس، لأن الآية مكية وللزكاة الأموال لم تكن نزلت إلا في المدينة الذين لا يؤتون الزكاة. وفي قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، قال والمراد بالزكاة هنا زكاة النفس لأن الآية مكية أيضا. تزكية النفس بالأعمال الصالحة هذا مطلوب ومأمور به. فتش نفسك هل أنت سالم، يعني لا تشتغل بعد بعيوب الناس وتنسى نفسك. فتش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنف والملامة على القدر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث. فتش نفسك في هذا، جرب نفسك حيال الحوادث، ما موقف حيال الحوادث. فإن تنجو منها يعني من هذه المصيبة تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك بكسر الفاء يعني أظنك لا إخالك ناجيا، لأنه قل من يسلم من هذا الشيء، لأنه شيء في النفوس، ولكن المسلم يقاومه بالإيمان بالله عز وجل، لأنه شيء في النفوس وينيره الشيطان أيضا، فقل من يسلم منه. لكن الإنسان إذا قاومه بالإيمان وتاب واستغفر الله جل وعلا منه فإنه لا يضره، أما إن استمر معه فإنه يتعاظم وربما يقضي عليه وعلى إيمانه. فهذا الباب في الحقيقة باب عظيم وباب جليل، وإذا أحببتم المزيد من هذا الكلام الطيب فراجعوا زاد المعاد في غزوة أحد في كلامه على غزوة أحد وما جرى فيها من المحنة على المسلمين وما قاله المنافقون في هذه الغزوة، تجدون كلاما عجيبا حول هذه الآية هذه الغزوة. ويستفاد من هاتين الآيتين وتفسيرهما أن حسن الظن بالله عز وجل واجب من واجبات التوحيد. ثانيا أن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد أو ينافي كماله، يكون ينافي أصله إذا زاد وكثر واستمر، أو ينافي كماله إذا كان شيئا عارضا أو شيئا خفيفا أو خاطرا في النفس فقط ولا يتكلم بلسان. أما إن تكلم بلسان فإنه يكون منافيا للتوحيد. ثالثا فيه إثبات القضاء والقدر وأن ما يجري من المصائب والمحاب والمكروهات والملاذ كله بقضاء الله وقدره. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فلا يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعلق بالله، لأن الأمر كله لله جل وعلا، لا للرسول ولا لغيره. فالرسول بشر عليه الصلاة والسلام، ليس له من الأمر شيء. قد قال الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دعا صلى الله عليه وسلم على أقوام من أهل مكة فعاتبه الله، قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تاب الله عليهم وأسلموا، هؤلاء الذين دعا عليهم تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من قوات الجهاد للإسلام. الله عليم حكيم سبحانه وتعالى. هذا فيه أن الأمر لله سبحانه وتعالى فلا يتعلق إلا بالله جل وعلا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله، هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى رسالاته، هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه له الأمر في الموت والحياة والنصر والهزيمة هذا ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا أو خامسا فيها إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، لا تشتم، وأن الله لا يفعل شيئا عبدا. ثالثا فيها أن وعد الله جل وعلا لا بد أن يتحقق ولا يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى أبدا، ولهذا وعد بأن هذا الدين سيظهر وماذا كان الواقع؟ أليس الدين ظهر في المشارق والمغارب؟ أليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار؟ أليس دخل فيه دول الأرض الكبرى، فارس والروم وبلاد الشرق والغرب دخلت في هذا الدين؟ هل بقي في الأرض مكان لم يصل إليه هذا الدين؟ هذا وعد الله سبحانه وتعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية نزلت في سورة الصف، ليست سورة الصف مكية؟ نعم، سورة الصف ليست مكية، مكية المفصل كله مكي. ومع هذا أخبر، وفي حال ضعف الرسول صلى الله عليه وسلم وضعف أصحابه في مكة واضطهاده، مع هذا قال الله ليظهره على الدين كله. هذا من المعجزات، هذا من المعجزات. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مضايق ومحاصر ومضيق عليه وينزل عليه قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبعد مدة وجيزة تحقق وعد الله سبحانه وتعالى، فسارت الجيوش إلى المشارق والمغارب، بلغت إلى الصين وإلى السند، وبلغت إلى بلاد الأندلس حدود فرنسا من جهة الغرب. بل إن الدين امتد إلى القارات، وأسلم من أسلم من أهل الأرض، ولا يوجد أرض والله أعلم إلا وفيها مسلمون الآن. هل يوجد أرض فيها كفار كله ما فيها مسلمون أبد؟ ما أظن فيها أرض الآن ما فيها مسلمون. قلوا ولا كبروا، بلغ هذا الدين من مبلغ المشارق والمغارب ولله الحمد. ولو كره المشركون، كراهة المشركين له ما منعته من الامتداد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أمده وهو الذي وعد بإمداده. هذا وعد الله سبحانه وتعالى.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي نفس ابن عمر بيده: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وأن من أنكره، من أنكر القدر فقد نقص توحيد الربوبية. فالإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية الذي لا يؤمن به فإنه لا يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه جحد قدره وعلمه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته. وصف الله سبحانه وتعالى بالجهل وبالعجز إلى غير ذلك. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره، تقول قدرت كذا وكذا بمعنى أحط بمقداره، أو هو اسم مصدر من قدر تقديرا، والمعنى واحد سواء بالتخفيف قدرت أو بالتشديد قدرت، إلا أنه إذا كان من قدر صار مصدره قدرا، وإذا كان من قدر كان مصدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقدر هو إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، أن الله علم الأشياء، علم ما كان وما يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فكل ما يقع في هذا الكون فهو داخل في علم الله سبحانه وتعالى الأجلي وفي كتابته في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. من يؤمن بالله يهدي قلبه. وكل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، لا يخرج عن ذلك شيء من الأشياء، وهو أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ كما يأتي. لا يقع شيء في هذا الكون لم يسبق في علم الله ولم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ، من خير أو شر، أو كفر أو إيمان، أو مرض أو صحة، أو غنى أو فقر، أو حياة أو موت، أو غير ذلك. لا يخرج شيء عن علم الله وكتابته سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. ليس هناك أشياء عفوية أو أشياء مستأنفة لم يسبق لها في علم الله سبحانه وتعالى وجود، ولم تكن مكتوبة في اللوح المحفوظ. هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع المؤمنين من جميع الأمم. والآيات في هذا كثيرة كما سمعتم بعضها. ما أصاب من مصيبة إلا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي قبل أن نخلقها. والكتاب المراد به اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وما تعملون. فهو خلق بني آدم وخلق أعمالهم خيرها وشرها. هذا في القرآن الكريم. وفي السنة النبوية أحاديث في الصحاح وغيرها ساق المصنف منها طرفا في هذا الباب، وأجمع على ذلك المسلمون إلا من ضل وانحرف عن منهج السلف من الفرق الضالة، وهؤلاء محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده، أقسم بالله، أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه وتعالى، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. سبب مقالة ابن عمر هذه أنه لما وجد في عهده في آخر حياته رضي الله عنه وجد من ينكر القدر، وسئل عن ذلك أجاب بهذا الجواب، وذلك أنه ظهر بالبصرة في آخر عهد الصحابة، في آخر عصر الصحابة بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، فظهر بالبصرة رجل يقال له معبد الجهني